بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 12، وصلنا العدد 5-6. الأول إصحاح 12 بدأ زي عتاب من أرميا ربنا، لأنه زي اللي بيصلي ومش شايف استجابة للصلاة، وصلاته من أجل توبة شعبه. يعني صلاته مش بيطلب حاجة مادية ولا حاجة شخصية، لكن طبيعي الشعب عنيد ومش عاوز يتوب، فأرميا مش لاقي نتيجة. وقبلها كان بيقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت شعبي. صحاح 12 قال له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ يعني ليه الشر ماشي وبيزيد والحق عمال يتقلص ويختفي، وبصلي ومش شايف نتيجة؟ فطبعا كان صعبان عليه. فربنا بيشجعه ويعزيه، لكن قال له حكمة جميلة وقفنا عندها المرة اللي فاتت. قال له ما معناه انت نفسك اتقطع بسرعة ليه؟ ما انا من الاول قايل لك ان الشغلة صعبة وانه هيقاوموك وهيتعبوك، لكن انا مش هسيبك. فقال له ان كنت قد جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل؟ يعني كنت تجري مع الناس اللي ماشية وتبقى تعبت، اما لما تجري مع حصنة هتعمل ايه؟ يعني في يا ابني تجارب اعلى من كده، في ظروف اصعب من كده، في قديسين شافوا اكتر من كده. فانت كونك بتكلمهم مش سامعينك، انا عارف ان ده يضايقك، بس في حاجات اصعب. وكونك شايف الشر بيزيد وده مضايقك، كويس انك متضايق عشان تصلي، لكن ده مش معناه ان ربنا يعني مش عارف شغله. يعني فهنا بيقول له كيف تباري الخيل، يعني ده لسه في ايام اصعب من كده، فيخليك جامد لانه انا عاوزك اقوى من كده. وبعدين قال له مثل تاني بنفس المعنى، قال له وان كنت منبطحا في ارض السلام فكيف تعمل في كبرياء الاردن؟ يمكن دي ما خدناش فيها وقتنا فعاوز اركز عليها. ساعات الواحد يبقى منبطح في ارض السلام، يعني ايه؟ يعني تسأل واحد ايه اخبارك يقول لك كويس، في مشاكل يقول لك عادي فيش حاجة زيادة، شوية مشاكل شغل وكده. طب بقى بتصلي؟ لا. تقرأ الانجيل؟ كسلان. روح الكنيسة؟ يعني مش كتير. انت منبطح في ارض السلام، يعني ايه؟ يعني ظروفك كويسة ومع كده انت عامل ايه؟ نايم خالص. أمال بقى لما تيجي الظروف الشديدة هتعمل إيه؟ يعني لو ما تعودتش تصلي كويس والدنيا ماشية كويس، تفتكر هتعرف تصلي كويس والدنيا صعبة؟ مش يمكن لما تشد الدنيا عليك تتلخبط خالص؟ مش تعمل حساب للأيام اللي بتبقى صعبة؟ زي ما الناس تقعد تخزن في فلوس وتقول عشان لو حصل حاجة. طب سيبكم من طريقة الدنيا دي مش مظبوطة، لكن روحيا ليه ما تخزنش روحيات للوقت اللي هتبقى فيه متحارب جامد او مجرب باوجاع شديدة؟ قال له ان كنت منبطحا في ارض السلام فكيف تعمل في كبرياء الاردن. ساعتها الاردن لما كان يتملي كان يغرق زي الفيضان كده، يغرق البلاد اللي حواليه، فالناس تحتاس والزرع يخرب وتبقى شغلة صعبة. قال له دلوقتي الدنيا جميلة بس انت نايم، يعني على كده تعتبر نايم، شد حيلك شوية عشان لو جت ايام صعبة تبقى تعودت انك تصلي كتير ويبقى عظمك ناشف. خلينا نقولها لنفسينا الحتة دي. مرة واحدة جاية تقول لي ايه يا ابونا، انا بسمع وعظات كتير عن التجارب والألام بس انا حياتي ما فيهاش تجارب. قلت لها طب اشكري ربنا، قولي الحمد لله، بس ايه شدي شوية، زودي بقى صلاة وانجيل فنظير انه ربنا يعني بيطبطب عليك كده. بعدها بشوية دخلت في تجربة جديدة، قالت لي لولا ان انا ابتديت اصلي مزامير واقرأ الانجيل وانا مرتاحة ما كنتش هقدر اكمل وانا تعبان. فهنا لا تنبطحوا في ارض السلام. لما تسمع عن مشاكل ناس كتيرة، تسمع ان الناس بتصلي بدموع، ينفع تصلي كويس من غير مشاكل ولا لازم تيجي المشاكل عشان تصلي؟ لما تشوف ان في ناس يعني خلاص كرهت الدنيا وما فيها بسبب ألمها وتابت توبة جديدة، ينفع نتوب من غير ما تيجي ألام شديدة ولا لازم تيجي الأردن اللي إيه في فيضانه عشان نفوق؟ فكأنه هي رسالة لنا كلنا، لا تنبطحوا في أرض السلام. يعني طالما الدنيا حلوة خلينا نشد حيلنا، بدل ربنا مدينا بيوت ومدينا لقمة ناكلها ومدينا صحة، خلينا نشتغل. مفروض نصوم ونسهر ونجاهد ونخدم، لأنه في وقت ممكن ما نعرفش نعمل الحاجات. أما عن كبرياء الأردن، ليه سماه كبرياء الأردن؟ كلمة دي جات كذا مرة، لأنه يبدو كانت لفظة مستخدمة في جيلهم لما الأردن يهيج، يعني لما نهر الأردن يرتفع ما حدش كان يعرف يقف له، ما كانش فيه بقى سدود ساعتها، فكرة السد والحاجات دي كانتش موجودة. فهنا كيف تقف أمام الكبرياء عموما؟ ده سؤال مهم. لا يغلب الكبرياء إلا التواضع. لما تتعامل مع ناس متكبرة الكبرياء مستفز، تقعد مع واحد عمال يتكلم عن أمجاده تلاقي نفسك متغاظ، أو واحد بيحتقر كل الناس تلاقي نفسك متضايق، هو ما بيحترمش الناس ليه؟ ما بيحترمنيش ليه؟ ماله طالع فيها كده؟ رد الفعل ده غلط، لأنك أنت كمان وقعت في كبرياء بالتبادل، الغيظ الزيادة اللي جواك ده لأنك لسه فيك بقايا كبرياء. لما واحد يكون بيفتخر بروحه ومتكبر، أنت خليك متواضع وقعد صلي في سرك وقول كويس ان ربنا بعت لي واحد ايه يعني يوجعني شوية او يضايقني شوية، ما في ناس كتيرة بتشجعني وتمدحني. اغلب الشر بالخير، فاغلب الكبرياء بالتواضع. والمتكبر ما يحبش حد ابدا، ما يعرفش يحب حد الا المتواضع. المتكبر ما يريحوش الا شخصية متواضعة بجد، هو ده الوحيد اللي يعرف يفتح قلبه ليه. برضو أذكر كان في شخصية ما كده، وقالوا ما بيقبلش حد من الكنيسة ولا حد بيعرف يتكلم معه، وبعدين راح له كاهن يتسم بتواضع شديد، وبرغم ان هو معروف انه بيرفض كل الكهنة وكل الخدام، هو لما دخل الكاهن الراجل عامله بقلة احترام وبطريقته البايخة عشان يمشيه وخلاص. ابونا بالتضاعه الشديد وابتسامته وادبه زي ما تقولوا يعني غلب الراجل، فخلى القعدة حلوة، وعلى آخر القعدة قال له لازم تيجي تاني. وشوية شوية علموا أبونا التواضع، وعلموا حب الناس، وعلموا يعني احنا شوية تراب كلنا في داعي نطلع فيها، كلنا محتاجين توبة. وبعد شوية بقى خادم وبقى حاجة حلوة. إنما كان في الأول معتز بنفسه بزيادة وشايف روحه أعلى من كل الناس، فما كانش حد عارف يكلمه. هنا أمام كبرياء الأردن نحتاج إلى جهاد. الشخصية المتكبرة العنيدة عاوزة صلاة كتير وعاوزة لسان حكيم وتواضع، وعاوزة إنسان ما يركزش في كرامته، لأن ربنا يسوع له المجد لما قعد مع نيقوديموس مثلا، تحس نيقوديموس فيه شوية من كبرياء الفريسيين، فهو نفسه ما كانش يعني قاعد قاعدة متواضعة مع المسيح، لدرجة انه بعض الاباء قالوا ان نيقوديموس ما كانش بيرضى يسأل ولا سؤال عشان ما يتقالش عليه سأل سؤال، لانه يعني ما يصحش الفريسي العلامة يسأل، لغاية ما المسيح لو المجد فضل يقول له كلام كبير فقال له كيف يمكن ان يكون هذا؟ فالمسيح له المجد قال له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم؟ يعني مش انت اللي بتعلم كل الناس؟ الحتة دي انت مش عارفها ليه؟ فكأن ربنا يسوع يعني غلبه في حتة كده عشان يفوقه انه ما تعملش فيه عارف كل حاجة. وبرضو تلاحظوا نيقوديموس رد على المسيح رد يدل على كبرياء وقلة احترام، قال له يعني ادخل بطن امي وتولد تاني لما كلموا عن المعمودية. فطريقة الرد حتى يعني نشفة. ومع كده ربنا يسوع باتضاعه فضل يكمل كلامه بمنتهى الصبر، انا بكلمك عن الروحيات، ده المولود من الجسد ده جسد، المولود من الروح ده روح. وبعدين يعني اذا كنت بقول لك الامور اللي على الارض، وما لما احكي لك عن السماء هتعرف ايه. وبطولة باله كسب نيقوديموس، وكلكم عارفين ان نيقوديموس اشترك في دفن المسيح في الاخر حبا وتعلقا بربنا يسوع، والتاريخ يقول انه امن بالمسيح. فانا بيقول ان كنت منبطحا في ارض السلام كيف تعمل في كبرياء الاردن؟ خلونا ناخدها بمعنى اخر، لو الواحد مش بيجاهد كويس لن يغلب كبرياءه. كلنا بدون استثناء فينا بقايا كبرياء من ساعة ما أمنا حواء خدتها اللطشة بتاعت إيه؟ تصيران مثل الله. فاكرين الحية اللي تلاقي؟ وعجبتها الفكر. فيعني من ساعتها والبني آدم دايما حاسس كده إنه إيه؟ إله نفسه يعني. فكلنا فينا بقايا. التواضع ده صفة إلهية مش صفة بشرية. فطبعا عاوزة جهاد طويل عشان تغلب كبريائك، عشان تكسر الكبرياء اللي جواك. لا تنبطح، يعني ايه؟ ما تنامش، ده انت عاوز تصرخ يا رب انزع مني الكبرياء. لسه فيا غضب والغضب كبرياء، لسه فيا إدانة الإدانة كبرياء، لسه فيا رياء والرياء كبرياء، لسه فيا تذمر والتذمر كبرياء، لسه فيا عدم احترام للكل، طب ما ده كبرياء، لسه فيا عدم قبول لأمور كتيرة وده برضو كبرياء. فاحنا كلنا فينا بقايا، فلا تنبطح، جاهد، لأن الكبرياء مهلك. خطية العظمى اللي لازم تدخل جهنم، خدت الشيطان وخدت ناس كتير. فاحنا مش عاوزين يعني نخاف، عاوزين نخاف من الكبرياء ونطلب التواضع. عشان كده ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. إن كنت منبطحا في أرض السلام كيف تعمل في كبرياء الأردن؟ لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروك هم أيضا. يعني ده لسه يا أرميا، ده أنت حتى عيلتك هيقلبوا عليك، أنت هتشوف كتير لسه. هم أيضا نادوا وراءك بصوت عالي، يعني كانوا بينادوا وراك عاوزين يكسروا كلامك. لا تأتمنهم إذا كلموك بالخير. طبعا بينبه أرمية، لأن أرمية من طيبته كان بيضحك عليه، ففي ناس تمشي معاه لكن هم بيمشوا معاه مش حبا فيه ولا حبا في كلامه، لا يعرفوا بيقول ايه ويبلغوا عنه، زي يهوذا لما عمل كده مع المسيح، هو من تلاميذه، فقال له ما تأتمنهمش. ربنا بيوعي أرمية بيقول له ما تصدقش، الناس دول مش طيبين، الناس دول مكرين، انت اصلك مالكش في المكر، فما تفهمش يعني ايه التملق والحركات دي. ده جزء كان بدأ بشكوى أرمية وتنهداته، وبعدين ربنا طبطب عليه بكلمتين حلوين وقال له لا شد حيلك شوية، ده احنا قدامنا لسه السكة طويلة، ولسه الأردن هيسوق فيها، ولسه ايه هتباري الخيل، يعني لسه لما تيجي أيام السبي أيام أصعب. احنا بنقول أرمية دايما تشكيلة من صوت إلهي وصوت بشري، صوت بشري طبعا ينقاد بالروح اللي هو أرمية. فهنا ربنا يسوع على فم أرمية هيقول رسالة لليهود، هيقول ايه؟ قد تركت بيتي، هنا بقى المسيح بيتكلم، رفضت ميراثي، دفعت حبيبة نفسي ليد أعدائها. يعني ربنا يسوع كأنه يبكي على أورشليم زي ما بكى فعلا المسيح بعدها بخمسمائة سنة على أورشليم. فبيقول تركت بيتي، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فربنا بيقول بينطق أرمية بمشاعره، عشان كده أرمية تلاقوا له قرايات كتير في أسبوع الألام والجمعة الكبيرة، لأنه كان قريب قوي لقلب المسيح الباكي الحزين على شعبه. تركت بيتي، رفضت ميراثي. ليه يا رب ترفض ميراثك؟ ميراثك اللي هو اليهود يعني وقتها، عشان هم رفضوا وبدل المرة مرات. دفعت حبيبة نفسي ليد أعدائها. يعني مش عاوز يقول لهم ايه، هو انتوا فاكرين سهل علي اسيبكم تقعوا في ايد بابل؟ ده انتوا حبايبي، ده انت يا صهيون حبيبة نفسي، ده اللي بيني وبين جدك ابراهيم واسحاق ويعقوب ايام جميلة. فكأنه عريس بيخاطب عروسته يقول لها، هو كان سهل علي تسيبيني او تبعدي عني؟ ده انت حبيبة نفسي. شوفوا لما ربنا يستخدم هذه الكلمات الرقيقة وفي العهد القديم وعن شعب غليظ الرقبة ما يطلعش منه حاجة عدلة، ويقول حبيبة نفسي. عشان كده لو كل نفس فينا تقول له يا رب أنا برضو حبيبك، أنا صحيح وحش بس أنا عارف أنك بتحبني، أنت قلت كده، أنت قلت على شعب تعبك حبيبة نفسي، طب وأنا شخص بتعبك أنا كمان حبيبك، لكن لا تدفعني ليد أعدائي، ما تفقدش أملك فيه يا رب، ما تيأس مني، ما ترفضنيش. طبعا لما احنا نعمل كده ما نبقاش زي اليهود، لأن اليهود ولا سألوا في المسيح. يعني لو كانوا اليهود بس كلموا ربنا وقالوا له خلاص حقك علينا ما تزعلش، ما كانتش وصلت لكده. عشان كده احنا كشعب نحب ربنا دايما ناخد توبة، توبة ثوب التوبة، يعني دايما نقول له عارفين ان احنا تعبينك يا رب، لا ترفضنا ولا تغضب علينا. تركت بيتي ورفضت ميراثي، دفعت حبيبة نفسي ليد أعدائك، صار لي ميراثي كأسد في الوعر. بصوا الإصحاح ده جميل ليه؟ أرميا يشكي والمسيح يشكي، والاثنين أصحابي عيني عمالين يشكوا لبعض. أرميا يقول له أنا بسألك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ هيفضلوا يفتروا كده. وبعدين المسيح يشكي له كصديق ويقول له مش شايف شعبي بيعمل ايه؟ انا سبته ورفضته لانه بدل ما يبقوا ولادي حملان زيي بقى عاملين اسود علي. فبيقول صار لي ميراثي كاسد في الوعر، يعني بيزعقوا في ربنا، يعني اسد في الوعر بيعلوا صوتهم على ربنا، عاملين فيها اسود وهم يعني فران. نطق علي بصوته، هي بالضبط على صوته علي، زي ما اتقالت على الشيطان على من عليت صوتك؟ انت هتتحدى ربنا؟ انت بتعلي صوتك على ربنا؟ الشعب الوثني اليهودي اللي بقى وثني، وكلهم كانوا كده، على صوته على ربنا، يعني لما تيجي سيرة ربنا كانوا يتريقوا، كانوا يجدفوا. فكده بيعلوا صوتهم على ربنا، يعني بتعاملوا معاه بعدم احترام، وربنا صعبان عليه كأب مش عاوز يبيت شعبه من أجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مطول باله، لكن دي إهانات لربنا. فبيقول ميراثي يعمل علي أسد ويعلي صوته علي، من أجل ذلك أبغضته. ما أنت لسه بتقول حبيبة نفسي يا رب، هي حبيبة نفسك ولا أبغضتهم؟ هي زي أب يعني قلبه وجعه من ولاده، بيحبهم بس يبغض أعمالهم. خلي بالكوا كلمة أبغضته لا تعني أبدا صفة إلهية، ما نقدرش نقول أن ربنا يتسم بكراهية البشر، حاش مش موجودة في الإنجيل كله، ربنا محب البشر. لكن لما يقول أبغض يقصد أبغض حياتهم دي، سلوكهم، طريقتهم، شرهم، عندهم كبريائهم. لكن هم كبني أدمين، لا، الله لا يبغض إنسان، محب البشر الصالح، يحب حتى الأشرار، لا يشاء أن يهلك أحد. جارحة ضبع ميراث لي، ميراثي لي. يعني إيه؟ أول تشبيه عاملين فيها أسد بيعلوا صوتهم عليه، وتاني تشبيه عاملين فيها من الجوارح، عارفين الجوارح اللي هي زي النسور والصقور، يسموها الجوارح، اللي هي الطيور الشديدة قوي دي اللي تعيش على جثث الحيوانات، تاكل الجثث. فهنا شعبي من الجوارح، جارحة ضبع يعني فيها طباع الضباع، وهي جارحة من الجوارح يعني بقت عايشة تاكل جثث بدل ما يتغذوا على كلامي ويعيشوا عيشة ملوكي، عايشين عيشة حيوانية بياكلوا جثث. ما هو الإنسان لما الدنيا تاخده خالص والعالم يشغله ينزل من مستواه الإلهي، لأنه خلق على صورة الله، إلى مستوى أقل من الإنسان. مش إنسان ينزل مستوى أقل من الحيوان، الشيطان يذل البشر. فمرة شبه الميراث بالأسد لأن كبريائهم خلاهم يعلوا صوتهم على ربنا، ومرة شبه شعبه بالجوارح، يعني إيه اللي واكلين جثث الحيوانات. الجوارح حواليه عليه، يعني إيه؟ طيب مش أنت يا شعبي بقيت من الجوارح، بقيت الجوارح هتتلم عليك وشوف هيحصل لك إيه. يعني يا إنسان إذا اخترت أنك تعيش زي الحيوانات خلاص، طبيعة الحيوانات يأكلوا بعض، هسيبك تكمل وشوف بقى الدنيا تعمل فيك إيه. ما أنت اخترت السكة اللي تمشي فيها ومن نفس النوع هتاخد بقى نصيبك، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فزي ما وصف شعبه بالجوارح، رجع قال الجوارح الأخرى يعني الأمم بقى والشعوب الوثنية لازم تفتك تكسره. هلما اجمعوا كل حيوان الحقل أتوا بها للأكل، يعني بيقولوا البعض يلا إيه، يلا نتلم عشان ناكله، ناكل شعب إسرائيل. فربنا بيقول له انت مش دريان، السكة اللي انت مشيت فيها يا شعبي سكة غلط، تكبرت عليا وعليت صوتك عليا ورفضت التوبة وعملت فيها يعني تشبها بالوثنية. طب شوف هيعملوا فيك ايه. رعاة كثيرون افسدوا كرمي، داسوا نصيبي. خلي بالكوا دلوقتي المسيح له المجد هو اللي بيشكي لارميه. ارميه كان بيشكي وربنا عذاب كلمتين، وبعدين المسيح بيشكي وارميه بقى ايه بينقل الشكوى دي لينا احنا كبشر عشان نعرف قد ايه المسيح متألم من فساد البشر. من ضمن ألام المسيح الصعبة أن الرعاة بدل ما يرعوا الناس يفسدوا الناس. من أصعب الأمور في تاريخ الشعب اليهودي وفي تاريخ الكنيسة أنه يطلع راعي. كلمة راعي دايما توحي بإيه؟ بالرعاية. جعل الأبوة مثل الخراف، يعني الراعي في حتة أبوة، الراعي حنين على الخرفان والراعي يخاف عليهم، وعصاك وعكازك يعزيانني، والراعي لو لقى خروف تايه يقلب الدنيا ويرجعه، والراعي يقف قدام الديابة قدام أي حيوانات يحرس قطيعه. كل الصفات الطبيعية في الراعي دي هي اللي بتنجي الرعية. إنما ربنا يسوع يبص كده يقول رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، يعني بدل ما يرعوا أفسدوا، عاملين عكس دورهم. وطبعا ده كان بقى الكتبة والفريسيين ورؤساء اليهود كانوا كده، والهراطقة في التاريخ كان في رعاة يعني كهنة أو أساقفة طلعوا بهرطقات باختراعات دينية فأفسدوا الكرم. رعاة كثيرون أفسدوا كرمي داسوا نصيبي، جعلوا نصيب المشتهى برية خربة. بصوا الكلمات تجمع دايما بين كلمات شديدة على واقع حالهم وكلمات كلها حب على واقع قلب المسيح. يقول هنا مثلا نصيب المشتهى، انت لسه بتقول على شعبك نصيبك المشتهى؟ تصور انت ربنا يقول عليك انت يا ابني نصيبي وشهوتي، ياها شهوتي في بني البشر. يعني ربنا يبص لكل انسان يقول انتوا احلى حاجة عندي، انا بحبكم، بحب القعدة معاكم، عاوزكم معايا في السماء، اعمل اي حاجة عشان تبقوا معايا في السماء. وبعدين احنا نفسد النصيب ده ونضيعه ونفسد غيرنا كمان، مش نفسد روحنا بس اذا كنا خدام. كلمة تخوف، رعاة كثيرون افسدوا كرمي. ربنا يرحمنا كلنا كرعاة ان احنا ما يتقالش علينا كده، بدل ما نرعى الكرم او نرعى الرعية ممكن نفسدها. نفسدها ليه؟ لو علمنا تعليم غلط. نفسدها لو كنا قدوة سيئة، يبقى الناس كلها هتمشي في الغلط لانه المسؤولين ماشيين غلط. رعاة كثيرون افسدوا كرمي داسوا نصيبي، جعلوا نصيبي المشتهى برية خربة. جعلوه خرابا ينوح علي وهو خرب، على النصيب يعني على شعب إسرائيل. خربت كل الأرض لأنه لا أحد يضع في قلبه. ليه الخراب؟ بصوا الحكمة دي. خربت كل الأرض لأنه لا أحد يضع في قلبه. يعني إيه؟ يعني لو واحد حط في قلبه وصدق الكلام وخاف من الكلام واختشى ورجع تاب، ما كانش الحال وصل لكده. لكن هي خربت ليه؟ لا أحد يضع في قلبه، يعني ما حدش بياخد الكلام بجد. ما بيبقى في وعظ كتير، كام واحد بياخد الوعظ ويتأثر ويخاف، يضع في قلبه، يضع في قلبه يعني يقرر قرار انه ما ينفعش نكمل كده، لازم ناخد موقف بسرعة، الحكاية تخوف، ربنا زعلان بجد. فيضع في قلبه زي ما سماها بولس مثلا، يضع راسخا في قلبه، يعني يطلع من الوعظة أو من مؤتمر روحي أو من قداس أو من جلسة اعتراف وقد وضع في قلبه. وضع في قلبه يعني إيه؟ دي توبة جد، والحياة دلوقتي غير زمان، واللي هيحصل دلوقتي غير اللي كان بيحصل زمان. يضع في قلبه. فربنا بيبص على النوع ده، مين حط في قلبه؟ يعني مين خد الكلام واهتم؟ مين اتأثر؟ مين قلبه اتحرك ورجع لربنا من قلبه؟ لكن إن كان لا أحد يضع في قلبه يبقى خربت. فبيقول خربت كل الأرض لأنه لا أحد يضع في قلبه. تذكروا حوار أبونا إبراهيم، وبرضو قديسين كبار دول زي أصدقاء الله زي أرمي. أبونا إبراهيم لما سمع من المسيح له المجد أنه سدوم وعمورة هتخرب، ما كانش مصدق لأنه برضو من طيبته، قال له يعني ما فيش واحد حاطط في قلبه في سدوم كلها؟ يمكن في 50 واحد. قال له لو في 50 ده عشان خاطرهم نعفو عن البلد كلها. طب 40؟ طب 30؟ طب 20؟ فيش ولا واحد؟ ما فيش، ليس أحد يضع في قلبه. عشان كده حكاية ان احنا لما نصلي واحد فيكم يضع في قلبه ويتوب بحرارة، دي ثروة للكنيسة كلها. ده مش بينجي نفسه بس، ده بينجي ولاده وبينجي اللي حواليه. لان ربنا لما يبص بس لبادرة امل في واحد يجي منه كده تعدل، يقوم يطول باله يقول هو الناس ابتدت تتغير. لكن لما ما يلاقيش ولا واحد يبقى خلاص بقى الحكاية خربت بجد. خربت كل الأرض لأنه لا أحد يضع في قلبي. على جميع الروابي في البرية أتى الناهبون، لأن سيفا للرب يأكل من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. يعني إيه؟ ربنا بيقول خلاص أنا سبتهم، هيشوفوا أيام صعبة على اليهود ساعتها، هيجيلهم الناهبين دول من شرق الغرب. وده اللي حصل وقت سبي بابل، كانت موجة جديدة جدا حصروهم وما سابوهمش. ليس سلام لأحد من البشر. يبقى السلام مرتبط بالتوبة، والتوبة مرتبطة بكلمة ايه؟ حط في قلبك. يعني ايه؟ انوي، قرر، خدها جد، خاف، اسهر، ما تمشيش الدنيا كده بالزق وخلاص، خد قرار. ليس سلام لأحد من البشر. زرعوا حنطة وحصدوا شوكا، ده نتيجة غضب ربنا، نتيجة زعله. يعني يزرعوا زي ما يزرعوا مش هيلاقوا خصمر، ودي حياة الناس اللي تبعد عن ربنا، يتعب ويلاقي في الآخر ان تعبه راح في الهوى كالعصافة في الريح. يعني ايه؟ زي ما يجي كده يعني يشيلوا القمح كده ويحركوه شوية، قشر القمح وقشر الحبوب ده يطير كده كالعصافة. هكذا الأشرار تلاقي حياتهم في آخرها ايه؟ عمل ايه في حياته يعني؟ شوية فلوس وطارت، رب عيال تربية غلط والعيال دي مشيت غلط، ايه اللي عمله في حياته؟ ولا حاجة، لانه ما حطش في قلبه، ما اهتمش بتوبته، ما رجعش لربنا. فبيقول لا سلام لأحد من البشر. مش داخلين على سلام الأبدية، ولا عاشوا في سلام بسبب بعدهم عن ربنا. زرعوا حنطة وحصدوا شوكا، أعيوا ولم ينتفعوا. أعيوا يعني زي العيان، يعني تعبوا قوي وما كسبوش حاجة. وفعلا ما تتفرج على البشر البعيدين عن ربنا بيتعبوا، وبيشقوا، بس بيكسبوا ايه في الاخر؟ شوية تراب. ضيعوا السماء وضيعوا الارض، لان الارض كده كده هتضيع، الارض كده كده مش هتقعد لحد. بل خذوا من غلاتكم من حمو غضب الرب. ربنا غضبان فبيبان غضبه انه حتى ثمر الارض ما بيطلعش، حتى الغلة مش راضية تطلع، يعني فيش خير من اي نوع بسبب بعضهم عن ربنا. هكذا قال الرب على جميع جيراني الاشرار الذين يلمسون الميراث الذي اورثته لشعب اسرائيل. طبعا ممكن واحد يتهيأ له، يعني انت يا رب بقيت في صف بتوع بابل، ما دول وثنيين برضو. فربنا يقول لا، انا مش في صف حد، هو كله خطأ كله شر. فربنا عدب شعبه بشعب بابل، وبعدين هيمسك بابل يقدبهم برضو. ليه؟ ما دول اشرار ودول اشرار، فبيقدموا في بعض. لكن ربنا مش في صف الاشرار، ده مؤقتا. بابل دي خدت لها 70 سنة وافترت وتملكت العالم، وبعدين اتكسرت كسرة جامدة قوي. جه وراها الفرس برضو واتكسروا جامد، جه الاسكندر الاكبر ومعاش كتير، وتزل اليونانيين في الاخر، جم الرومان وخدوا لهم وقت طويل واتكسروا. ليه؟ ما كل دول اشرار، كل دول ملهمش ربنا في قلبهم. فربنا يخليهم يخبطوا في بعض ويخلصوا على بعض، لكن محدش ينجو الا اللي يمسك في ربنا. هكذا قال الرب على جميع جيراني الاشرار الذين يلمسون الميراث الذي اورثته لشعب اسرائيل. يعني بعد ما قال لهم يا شعب اسرائيل هيحصل لكم هيحصل لكم، بعدين يجي يقول ايه؟ ده انا بقى اللي هيلمسكوا هعمل فيه واساوي. الله، يا رب مش انت اللي بتأدبهم؟ قال اه بأدبهم، بس بأدبهم بإيدين بشر، والبشر دول هقطع ايديهم عشان هم كمان وحشين، عشان ما يتفهمش ان ربنا ممكن يتحيز لأي شر. حاش، ربنا إله عادل، لكن طبيعة الشر يفني نفسه ويخلص على نفسه ويؤذي نفسه بنفسه. فبيقول اللي يلمسوا ميراثي ها أنا ذا أقتلعهم عن أرضهم وأقتلع بيت يهوذا من وسط، ويكون بعد اقتلاعي إياهم أني أرجع فأرحم. يعني إيه؟ هنا بقى شوفوا أرميا بعين النبوة كان شايف مرحلتين جايين. مرحلة السبي، ودي أغلب السفر بيتكلم عنها، يا ناس توبوا، جاي عليكم أيام صعبة قوي، البلد دي هتتخرب على بابل على أورشليم ساعتها، والهيكل هيتحرق وهتبقى أيام صعبة. شاف بعين النبوة كمان مرحلة بعدها، وهيحدد عمرها ب70 سنة بس قدام، أنه مع كل التأديب الشديد ده ربنا هيرجع وإيه؟ ويرحم ناسه تاني. من طيبة ربنا هو يبان الكلام أن خلاص انتهى علاقة ربنا بشعبه، لكن ربنا ده كل ده تأديبات، ويشد يشد يشد وبعدين يدي فرصة تاني. فبيقول يكون بعد اقتلاعي إياهم، بعد ما أقلعهم كده من الأرض، قلع زي قلع الشجر وقلع الزرع، ما هم ياخدهم من أورشليم ويقلعهم ويحطهم في بابل، أيام صعبة. يقول أني أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراث وكل واحد إلى أرضه. يبقى هنا في رجاء، في وعد جميل قوي أنه بعد فترة تأديب مهما طالت ربنا يرجع تاني ويصلح كل حاجة. وفعلا لما تقروا عن رجوع المزبيين وقت زروبابل ووقت عزرا ووقت نحاميا، وزي كانوا يسبحوا ويعمروا بلادهم والهيكل رجع تاني، والناس قاعد تبكي من التأثر ان الهيكل رجع زي الاول، وحلة كانوش متخيلين ده كله ممكن يرجع. فالفكرة ثابتة ان ربنا يقدب ويشد جامد قوي، لكن هو لا يشاء ان يهلك احد. لو لقى بس بادر التوبة، حتى لو التوبة بالزق يعني، خلاص يرجع ويرحم تاني. بعد اقتلاعي إياهم أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراثه وكل واحد إلى أرضه، ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا باسمي حي هو الرب. يعني لما يرجعوا، يرجعوا بقى ينطقوا باسمي تاني، يعلموا أولادهم يقولوا اسمي كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل. أتاري ربنا زعلان قوي أن الشعب بقى في لغته اسم البعل، ما هو برضو اللغة بتعبر عن القلب، لغتك تظهرك، لما واحد يقعد يتكلم كلام بتاع الدنيا زيادة، ربنا بيبقى زعلان، يقول له انت تبعي ولا تبع الدنيا، تبعي ولا تبع الشيطان، هما الاسم مش بيجي على لسانك ليه؟ عشان كده في الوصايا 10 لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لان دي خطية وحشة انك تجيب اسم ربنا بطريقة باطلة وتقوله بكرامة وتقوله بإيمان. فهنا يقول لما يرجعوا علامة رجوعهم ايه؟ يحلفوا باسمي. الحلف في العهد القديم كان مسموح به لانه كان علامة انه ايه؟ بينادوا على اسم ربنا او ايمانهم بربنا كإله واحد حقيقي. فيقول يكون اذا تعلموا علما طرق شعبي، يعني رجعوا تاني يفهموا شعبي الحقيقي المفروض يعمل ايه؟ يحلف باسم وينادي على اسم ويقول احنا تبعك يا رب. يحلفوا باسمي حي هو الرب. يبقى ده احد الحلفانات اللي كانوا يستخدموها، دي كانت مشهورة وقت مين؟ إيليا النبي لو تذكروا، إيليا النبي كان يقولها كتير، حي هو الرب. هو مش حلف بمعنى الحلفان، هو معناه تذكر اسم الله، زي ما احنا دلوقتي نقولها يا رب يسوع المسيح، او نقول باسم ربنا يسوع، كل حاجة باسم ربنا يسوع. فهنا ذكر الاسم يدل ان احنا ده موضوع ايماننا، ده رئيسنا، ده ملكنا، حياتنا كلها في الحتة دي، غيرنا بيستخدم اسماء اخرى، انما احنا ده الاسم اللي قال عنه الانجيل ليس اسم اخر تحت السماء بين الناس قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. كما علموا شعبي ان يحلفوا ببعل، وقت الفساد كانوا بيعلموا الاجيال يكلموا لغة الشياطين يحلفوا ببعل، يعني يبقى البعل هو الههم اللي جت منها بعل زبول، انهم يبنون في وسط شعب. يبقى احد علامات التوبة ناخد من الكلام ده ايه؟ علامات الرجوع انك تنادي على اسم ربنا كتير، بدل ما تجيب سيرة الفلوس كتير ولا سيرة البشر كتير او اي كلام فاضي من بتاع الدنيا، ما تخلي كلامك كله حلو كده في المليان وتنادي اسم ربنا، لان ربنا يفرح باللي ينادي عليه. وكل شيء تطلبونه في الصلاة باسمي تنالونه. وإن لم يسمعوا فإني أقتلع تلك الأمة اقتلاعا وأبيدها يقول الرب. يعني برضو المبدأ ساري، يعني لو ما تابوش خالص يبقى مفيش فايدة، هذا القلع بلا رجعة. لكن بعد ما قالها لعهم قال هردهم، هرجعهم تاني بلادهم بس يفتكروا اسمي. تذكروا لما إيليا كان جاله إحساس باليأس وقال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، زي اللي عاوز يقول له ايه؟ نسيوا اسمك خالص. قال له ابقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله، يعني لسه ليا ناس بينادوا علي ولسه ليا ناس رفضوا السجود للبعل ولسه ليا ناس رفضوا يقبلوا البعل. دي كانت سلوكيات الوثنية، مجرد الرفض ده كان ربنا فارق معه. في كل جيل في ناس مخلصين لربنا وبينادوا عليه حتى لو الجيل كله اتلخبط. نطلع بتدريب في الحتة دي، لما الواحد يبقى متلخبط وبعيد عن ربنا اسهل طريقة ترجعه لربنا صلاة يسوع، او اول طريقة انه يفضل يكثر من صراخ يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح رجعني، يا رب يسوع عدل حالي، يا رب يسوع هديني ليك، يا رب يسوع شيل عني كل اللي بعمله. مجرد ينادي على اسم ربنا كتير يفرح ربنا، يقول بس كده رجع شعبي تاني، كده من ولادي خلاص. يبقى بعد ما قلت اقتلعه لا هرجع وارده تاني وابني مرة تاني. اصحاح 13. هكذا قال الرب لي اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان. في الانبياء عموما في طريقة للنبوءات ان ربنا يستخدم حاجة في حياة النبي ويعمل بيها زي وسيلة ايضاح، زي مثلا ايه؟ قال لهوشع النبي روح خد لنفسك امرأة كانت زانية، كانت بتشتغل في هيكل الاوثان، وكانوا اللي يشتغلوا في هيكل الاوثان العاهرات يعني. قال له تاخد واحدة من دول تقعدها 3 شهور بعيد عن الخطية لغاية ما تتوب وتتجوزها تجيب لي وتجيب عيال. وبعدين هي عشان واخدة على اللخبطة رجعت تاني بعدها بشوية، قال له تروح تاخدها تاني. وقال له روح قل لشعبي شوفوا بقى الإحساس صعب إزاي إنه تبقى واحدة تخون جوزها بعد ما حبها وسطرها. طب انتوا عاملين معايا كده، انتوا كشعبي انا احبكم تخونوني وتروحوا الوثن؟ عمل معاكم ايه الوثن؟ يبقى هنا عمل ايه بحياة النبي نفسه وموقف شخصي لي، اعلم الشعب درس. حزقيال مثلا حصل معه موقف مختلف. حزقيال كان متزوج، قال له هاخد مراتك، مراته ماتت في منتصف حياته، قال له ما تعيطش عليها صعبة قوي، كان بيحبها وحياته فيها، قال له معلش عشان لما يجي يسألوك ساكت ليه، قل لهم عشان هتيجي أيام صعبة عليكم، ستاتكم وولادكم يموتوا قصادكم ومش هتلحقوا تبكوا عليهم من كتر الشر اللي في حياتكم. شوفوا خد من حياته مثل. فعشان كده الأنبياء دول قديسين كبار قوي، لأن حتى بألمهم وحياتهم كانوا بيوصلوا رسالة. مرة أشعية مشي حافي 3 سنين تقريبا وشبه عريان، وقال له عشان تقول للناس هيجي لكم وقت، وقت السبي هتبقوا طالعين من بيوتكم كده حافيين وشبه عراية. فكان كل اللي يشوفوا مالك يا أشعية ما تلبس كويس وتستر نفسك، يقول لهم لا ما ده اللي هيحصل لكم. هنا بقى هيحصل ايه مع أرمية؟ موقف مشابه. قال له خذ منطقة من كتان. منطقة دي زي يعني لبس داخلي حوالين الوسط كانوا يلبسوه، لكن الكتان دايما كان حاجة غالية تميز لبس الكهنة. فقال له المنطقة دي اربطها على حقويك ولا تدخلها في الماء عشان ما تبقى ناشفة ما تتبلش. يبقى لزقت في أرمية وبقت حتة منه يعني. فاشتريت المنطقة قول الرب. طبعا أرمية بيسمع الكلام حتى لو مش فاهم، قال له اعمل كده، حاضر نعمل كده. ووضعتها على حقوية. فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويق وقم انطلق إلى الفرات واطمرها هناك في شق صخر. قال له مش انت المنطقة دي لزقت فيك كم يوم كده، خدها بقى وإيه روح الفرات وشوف شق صخر كده، يعني حفرة في صخرة كده. طبعا الفرات ده مية، فإيه زي شاطئ النهر نفسه بيبقى فيه حجارة أو صخور، بس الحكاية كلها مبلولة طبعا. قال له تحط المنطقة دي في شق الصخر. طبعا متوقع إيه، المية هتغرقها شوية. الفرات ده فين؟ إذا اختلفوا الآباء شوية ممكن نقول إنه كنوع من السياحة كده، أرمية ربنا خده لغاية الفرات وحط المنطقة. ممكن دول الأنبياء كبار، مش حاجة بعيدة على ربنا، لأن المسافة كبيرة قوي بين بلاد اليهود وبين الفرات في العراق، ولم يذكر أنه هو سافر وقتها سفرية كبيرة. فهل سافر على رجليه ولا ربنا خطفه كده ورجعه؟ والبعض قال أن في منطقة شبه كده اسمها، كان اسمها الفرات، زي ما يلاقوا ياخدوا اسم بلد مثلا ويحطوه على قرية تبقى قريبة. فالبعض قال لا دي كانت على مسافة صغيرة من عناسوس قريته، بس فيها مية زي الفرات بتاع العراق فسموها الفرات. ايا كان التفسير، هو مهم عندنا الموقف. اطمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما امرني الرب. وكان بعد ايام كثيرة هو حط المنطقة ونسي، خلاص سكت عليها. بعد فترة طويلة قال لي، رجع ربنا يفكره، قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. ارجع يا أرمية روح تاني المكان اللي انت طمرت فيه المنطقة وطلعها. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. بصراحة متوقع مش كده؟ يعني إيه لو جبت يعني أي هدوم وحطتها دفنتها في صخرة وفي منطقة طول النهار فيها مية ومنطقة صخرية، وجيت لها بعد شهور ولا سنة هتلاقيها طبعا مبهدلة خالص يعني. فهنا كان ربنا عاوز يقول رسالة. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي تمرطأ فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. فصار كلام الرب إلي قائلا. ده كل ده المثل، كل ده وسيلة الإيضاح، لسه ما فهمناش الرسالة. هو لبس المنطقة شوية وبعدين ربنا قال له تروح تحطها عند الفرات، وبعد شوية تروح تاخدها. قال له خلاص ما تنفعش تتلبس تاني، باظت خالص. فقال لي الرب هكذا، قال الرب هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. المنطقة الكتان دي كانت حاجة غالية ويتباهوا بيها ولبس البهوات العظماء. فقال مش هم كانوا شايفين روحهم بلاد عظيمة وشعوب عظيمة؟ أنا اللي كنت مديهم العظمة من وقت داود وسليمان، خليت المملكة دي أعظم مملكة، لكن هم تكبروا وشافوا روح، فأنا هوريهم حقيقته. أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. يبقى التشبيه عبارة عن إيه؟ كأن أرميا شبه المسيح، والمسيح اختار شعبه وألصقه بنفسه، لزقوا على نفسه. وده معنى مهم قوي، ان شعب ربنا هم اولاده في تشبيه، وزوجته او يعني عروسته في تشبيه، وهنا جزء من لبسه عشان فكرة الاتحاد او الالتصاق، ان ربنا التصق بشعبه وشعبه لزق فيه، فدي كرامة كبيرة. وبعدين لما بعدوا عنه وراحوا لغاية الفرات فسدوا، ما عادوش ينفعوا خالص. فعاوز يقول له ده اللي هيحصل مع شعبك، شعبك تكبر وشاف روحه بعيد عني وانفصل عني، وافتكر هيقدر يحافظ على قيمته من غيري. المنطقة دي كانت قيمتها وهي لازقة فيه، انما ما عادش ليها اي قيمة وهي مرمية عند الفرات. واضحة الفكرة؟ كأن الرسالة لنا احبائي، احنا طول ما احنا لازقين في ربنا احنا فينا قيمة عظيمة، احنا ولاده، احنا اعضاء في جسده، احنا نكرم معه ونملك معه، احنا روح ربنا ساكن فينا، فدي كرامة فوق اي كرامة. طيب لو رحنا بعيد عن ربنا ما يبقاش لنا اي لازمة، خلاص انفسد الملح، ايه لا يصلح بعد لشيء ولا لمزبلة، يطرحونه خارجا ويداس من الناس، مش كده؟ هو ده اللي بيحصل مع اولاد ربنا. لما اولاد ربنا يبعدوا عن ربنا يبقوا ملطشة للدنيا خلاص، يداس عليهم من الناس، وناس هي نفسها فزدانة لكن تدوس عليهم لانه لا يصلح بعد لشيء. لكن لو كان ملح، لو كان لازق في ربنا، لا ده يبقى له استخدام كبير ويبقى له كرامة كبيرة. نقراها تاني، عدد 10. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي. أدي الوصف بتاع الشعب الشرير، يأبى يرفض يعني أن يسمع كلامي، مش راضي يسمع كلامي. كل الإصحاحات اللي فاتت واللي جاي عمال ربنا يقول لهم طب بس ارجعوا وتوبوا، ما فيش. الذي يسلك في عناد قلبه، أدي وصف تاني للشعب، يرفض أن يسمع كلامي ويسلك في عناد قلبه، يعني مصر على عنده، ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل. يبقى ربنا شرح المثل زي حكاية لما المسيح كان يحكي الزارع ويشرح الزارع، فهنا ربنا قال له تعمل إيه وبعدين ابتدى يفسر له هو الحركة دي إشارة لإيه. قال له أنا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا، يقول الرب، ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا. يعني شعب إسرائيل ده كان واخد فخر ومجد واسم وشعبه مختار لأنه تبع ربنا. طب لما ساب ربنا ضيع كل حاجة، وده اللي بيحصل مع أولاد ربنا لغاية دلوقتي. لو بعدوا عن ربنا خلاص، ولا تقول بقى فلوس ولا علم ولا كل الكلام ده، رخيص قوي ويداس عليه بسهولة وملوش أي قيمة. يكون لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا، فتقول لهم هذه الكلمة: هكذا قال الرب إله إسرائيل، كل ضق 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 يمتلئ خمرا. هيدي تسبيه تاني برضه قبل ما ادخل في دي، في قيمة مهمة قوي لاستخدام وسائل الإيضاح. ربنا يسوع له المجد كمعلم، لقب من ألقابه المعلم الصالح، فتاريخيا ما فيش معلم في التاريخ قد ربنا يسوع المسيح. أحد الأساليب اللي كان يستخدمها المسيح وسائل الإيضاح، مثلا يبقوا قاعدين على جبل يقول لهم انظروا إلى طيور السماء. طب ما أنت تقول اللي أنت عاوزه، لا، عشان ما يقولش كلام نظري يشاور على العصفورة أو على الغراب، يقول لهم بصوا دول مش بيحوشوا ومش بيجمعوا في مخازن، بس ما بيجوعوش، أبوكم يقوتها، طب مش أنتوا بالأولى؟ بعدين يبقى في ورد، يقول لهم انظروا زنادق الحقل، شايفين الوردة الحلوة دي؟ وسيلة إيضاح. ولا سليمان في كل مجده كان لبسه حلو كده. يبقى كل واحد لما يشوف الوردة بعد كده يفتكر اللي قاله المسيح، ان سليمان اعظم واغنى ملك في التاريخ، هدومه ما كانتش بجمال الالوان دي. وقال لهم طب ايه رأيكم الوردة دي هتترمي بكرة في الزبالة بس كده، ما تتحرق في الفرن بتاع الزرع. طب مش بالاولى ابوكم يلبسكم انتم يا قليل الايمان؟ يبقى حط المعنى بس مرتبط بوردة ومرتبط بغراب ومرتبط بايه، بالعصافير. مرة تاني لما سألوه في حكاية ندي الجزية قال لهم وروني دينار. طب ما هو الناس عارفة الدينار، بس لما مسك الدينار وعمل ملك وكتابة بقت وسيلة إيضاح، عشان يقول لهم ايه ده بتاع مين؟ قال له بتاع قيصر، مطبوع عليه قيصر. قال لهم خلاص ادوا حاجة قيصر لقيصر وحاجة ربنا لربنا، هو كل انسان عبارة عن ملك وكتابة بس بتاعت ربنا، كتابة ربنا، كتبت فيا صورة سلطانك او رسمت فيا صورة سلطانك، يبقى رجعوا حاجة ربنا لربنا ورجعت حاجة قيصر لقيصر. فربنا يسوع كان يستخدم دايما وسائل ايضاح مبسطة جدا. وسيلة الايضاح قيمتها انها ما تتنسيش، وانها كل ما تشوفها وتتعامل معاها تفتكر، ترجع تفتكر اللي اتقال، فدي تأثيرها هنا مضاعف. بينما الكلام النظري يطير أغلبه، أو الكلام اللي ملوش علامات محددة، العين لما تشوف والإيد لما تلمس، غير لما الودن تسمع بس. فهنا بعد ما اداهم قصة المنطقة هيديهم حكاية تاني أو وسيلة إيضاح تاني، قال لهم كل ذق ذق الزقاق. الزقاق ده ما كانش فيه أزايز زمان زي الأزايز دلوقتي، كانت زي القربة بيعملوها من جلود الحيوانات، ينشفوها بطريقة معينة ويعبوها خمر ويقفلوا عليها. ودي استخدمها المسيح برضو لما كان بيتكلم عن الصيام وقال ايه، لا يضعون خمرا جديدة في زقاق عتيقة، مش هتستحمل وإلا هتشر منها. فقال لهم كل ذق يمتلئ خمرا فيقولون لك، طبعا هما مش طايقين لأرمية كلمة، فبيقول له انت هتقول لهم كده، هيردوا عليك يا أرمية يقولوا ايه، أما نعرف معرفة أن كل زق يمتلئ خمرا، يعني قلت إيه جديد يعني، كل زق يمتلئ خمرا، يعني وفر كلامك، أنت بتقول كلام إحنا عارفينه، لكن هو يقصد معنى. فتقول لهم هكذا قال الرب: ها أنا ذا أملأ كل سكان هذه الأرض، والملوك الجالسين لداود على كرسيه، والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكرا، وأحطمهم الواحد على أخيه، الأباء والأبناء معا، يقول الرب، لا أشفق ولا أتراءف ولا أرحم من إهلاكم. يعني إيه؟ هي بالبلدي معناها إيه؟ مش كل زقاق من دول تفضل تملأ 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 لغاية ما يجيب آخرته، بمعنى إيه؟ خلاص قربت قوي تيجي آخرته، يعني الزقاق اتملأ على آخره، يعني افتريته يا شعب يا يهودي وإيه، وسقت فيها للآخر، والكل بقى سكارى والكل بقى أشرار، وخلاص جبتوا آخركم، فأنا لا أترأف ولا أشفق ولا أرحم. ربنا يرحمنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.